بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصيكم معشر المؤمنين ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط. يقول الحق سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، لقد أنعم الله جل وعلا على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، حينما بعث محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أيده بملائكته المقربين، نصره الله جل وعلا بملائكته المقربين، وأيده سبحانه وتعالى بنصره وبالمؤمنين، وأنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الحق والضلال والشك واليقين، بعثه الله جل وعلا في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا، في وقت ساد الناس جهلا يكاد يطبق له ما بين السماء والأرض. لقد كان الناس قبل عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جاهلية جهلاء وفي مصيبة عمياء، إذ إنهم انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، فعبدوا الأصنام والأوثان من دون الله، وتقربوا إليها بسائر العبادات، وسادت فيهم الفوضى، وساد فيهم الظلم، فالقوي يأكل الضعيف، والضعيف لا مكان له بين الأقوياء، في عملية تدل على أن الشيطان يقودهم إلى حتفهم، نعوذ بالله من ذلك. فأرسل الله جل وعلا وبعث من بين جبال مكة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فقام بالدعوة إلى الله جل وعلا خير قيام، وقد امتن الله جل وعلا به على أهل الأرض جميعا. يقول سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأقام الله جل وعلا به الحجة، وأوضح به المحجة، وسلك به ربنا جل وعلا طريق أنبيائه ورسله السابقين، إلا أن الله جل وعلا بعثه إلى الثقلين، بعثه إلى الإنس والجن كافة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله جل وعلا أتم قيام، وأدى رسالة ربه بكل أمانة عليه الصلاة والسلام. ولم تكن دعوته عليه الصلاة والسلام، لم يكن طريق دعوته مفروشًا بالورود، وإنما كان فيه عقباتٌ ومفاوز، إذ إن قريش عارضته معارضةً شديدة، وقاومته مقاومةً عنيفة، فرفضت وأبت دعوته عليه الصلاة والسلام، ذلك أنهم عاشوا في بيئةٍ مريضةٍ بالشرك ومريضةٍ بالبدع والخرافات، كانوا يتكسَّبون من ورائها ويصعدون من خلالها صعودًا اجتماعيًّا وماليًّا. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم عجبوا من هذه الدعوة، وقالوا: أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟ إن هذا لشيءٌ عجاب. رفضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوا أن يقبلوها، فسدوا آذانهم، فصموا آذانهم، وأغمضوا عيونهم، واستغشوا ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارًا. وفوق ذلك كله، حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم على كل جبهة، على كل جبهة. ففي الجانب الإعلامي كانوا يروجون الشائعات ويبثون الأكاذيب ليسقطوا النبي صلى الله عليه وسلم من أعين الناس، ألحقوا به جملةً من الألقاب في قاموس الشتائم، في قاموس شتائمهم، في محاولةٍ دنيئة لإسقاطه عليه الصلاة والسلام. فمرةً يقولون بأنه ساحرٌ، ومرةً يقولون بأنه مجنون، ومرةً يقولون كذا وكذا، والله جل وعلا أكذبهم من فوق سبع سماوات. فلم يقف الحد عند هذا التضليل الإعلامي، ولا هذه الملاحقة الجائرة، بل تعدى الأمر إلى تهجيره من وطنه عليه الصلاة والسلام، وذلك بتعذيب أصحابه وبقتلهم وبالتشريد بهم، حتى كانت الهجرتان، الهجرة الأولى والثانية، إلى الحبشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل أصحابه على ملك لا يظلم أحداً في الحبشة هناك. فلما ساروا وقطعوا الفيافي والصحراء وركبوا الأهوال والبحار، أمنوا فترةً طويلةً من الزمن يعبدون الله فيها. ولما رأت قريش ازدياد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكثرة المعجبين بهذه الدعوة القائمة على الفطرة السليمة التي تتسلل إلى القلوب وتسري في النفوس سريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، دعوة تقوم على عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، لا تقوم على هذه الخزعبلات، ولا على هذه الهرطقيات، ولا على هذه الشعبذات، ولا على هذه الخرافات، إنما دعوةٌ صافية تحرِّر العقل من الأوهام ومن الخزعبلات ومن الارتكاس في هذا الجهل المُظلم. فلما رأوا هذه الدعوة بمثل هذه الصورة قاموا فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فحاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم محاصرةً اجتماعية ومحاصرةً اقتصادية، فحرَّموا
الزواج من بني هاشم، وضربوا عليهم طوقا شديدا وحصارا عنيفا، يدل على صلف قلوبهم وعلى تصحر صدورهم. وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصبر والاحتسام لعلمه بأن الله تعالى ناصره ولو بعد حين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليبلغ كلام ربه، فما وجد إلا العنف، وما وجد إلا المعارضة، وما وجد إلا التعذيب الذي مارسه أهل الطائف. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مكسور الجناح، عاد حزينا عليه الصلاة والسلام، لكن البشرى تأتيه من حين إلى حين. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توحيد الله جل وعلا بكل صلابة وبكل قوة وبكل ثقة بنصر الله سبحانه وتعالى. ولما سقط في أيدي قريش وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يغزو بدعوته قعر بيوتهم، إذ أسلم جملة من نساء صناديد قريش ومن أولادهم وشبابهم الذين يمثلون العمود الفقري للمجتمع المكي القرشي، خططوا مخططاً غاية في الخطورة اختصره الله جل وعلا بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عقدوا اجتماعاً برئاسة الشيطان، شيطان الجن وشيطان الإنس أبو جهل وشيطان الجن، ليبحثوا العمل والطريقة المناسبة لوأد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت هناك جملة من الخيارات مختصرها ثلاثة: الإخراج، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يقيدوك ويجعلونك تحت الإقامة الجبرية، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا يأتي الفرج من الله جل وعلا الذي وعد عبده ونبيه بالنصر والتمكين، فتأتي الهجرة العظيمة إلى المدينة حيث الأنصار أهل الدار وأهل الإيمان الذين وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته حتى يبلغ كلام ربه جل وعلا، ووعدوه بل أعطوه العهد والميثاق على حمايته، وأن أنفسهم ودماءهم وأموالهم دون محمد صلى الله عليه وسلم. فاستحقوا هذه الرتبة السنية والمرتبة العلية، الناس شعار والأنصار دثار، وحب الأنصار من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. الأنصار كشف الله لنا عن صدورهم وكشف لنا عن قلوبهم، فإذا هي بيضاء نقية بياض اللبن الصافي، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني شدة وحاجة، وذلك لأن الإيمان اعتلت وشيجته في قلوبهم، فأصبحوا إلى هذه الرتبة العالية من الإيمان والتقوى والتقرب إلى الله جل وعلا. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخر أبا بكر الصديق الذي هو خير هذه الأمة على الإطلاق بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إنها الصحبة، هاجر الناس وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، يريد أن يهاجر إلى البلدة التي أذن الله جل وعلا بالهجرة إليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخره وأنظره. فلما جاءت ساعة الانطلاق إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيخبره بالسر الذي كتمه بأنه سيكون رفيقه في رحلته العجيبة، هذه الرحلة التي حولت مجرى التاريخ، فأصبح تاريخ العالم تاريخاً جديداً بهجرة محمد صلى الله عليه وسلم. الصحبة، الصحبة يا رسول الله. فخرج معه وقريش في تلك الساعات قد خططت مخططاً غاية في الخطورة، إذ إنها أجمعت على قتل النبي عليه الصلاة والسلام في صورة تدل على فظاعة ما هم عليه حينما اجتمعوا ورأوا بأنهم يجمعون من كل قبيلة شاباً بيده سيف مصرد، فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تطالب بدمه لأنها ستقف في وجه العرب جميعهم، وإنها لفكرة قدح زنادها إبليس وغذاها أبو جهل وأضرابه من صناديد قريش، لكن الله حافظ نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ أخرجه من بينهم وجعلنا من بين أيديهم سدًّا ومن خلفهم سدًّا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم عباد الله، أنقذه الله جل وعلا من بينهم وهم لا يشعرون. فلما علموا بانفلات النبي عليه الصلاة والسلام من قبضتهم جن جنونهم وقامت قيامتهم، فأرصدوا مبالغ مالية لمن يقبض على محمد صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاً، 100 من الإبل تمثل أنفس أموال العرب. لكن الله تعالى قال: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، إنه الإيمان، إنه الثقة، إنها الثقة بالله جل وعلا. لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار ليحتمي من كيد قريش الكبار، وإذا بقريش تدور حول هذا الغار ولا يصلون إليه، وأبو بكر الرجل الثاني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدمع عيناه ويرتجف فؤاده خوفاً على محمد عليه الصلاة والسلام وحزناً على هذه الدعوة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: يقول لصاحبه: لا تحزن، ولم يقل له: لا تخف، لأن أبا بكر قدم روحه على كفه فداءً لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكنه الحزن وليس الخوف، الحزن على الدعوة أن تُود، والحزن على نبي الإسلام أن يُقتل على أيدي هؤلاء الأرجاس. لا تحزن إن الله معنا. وفعلاً سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام وهو يقول لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا. فليس هناك في الوجود أعظم من هذين في الغار، لأن الله جل وعلا معهم، لأن الله جل وعلا معهم. لا تحزن إن الله معنا. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فوصل المدينة أهل الدار والإيمان، فاستقبلوه استقبالاً عظيماً، وسكن النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فجعلها وطناً له، فقام بالدعوة إلى الله جل وعلا ونشر دينه سبحانه، دعا إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك وإلى عدم ولاء أهله. فقاد النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة شرقاً وغرباً وشرقاً وغرباً، ودعا إلى الله تعالى سراً وجهاراً وليلاً ونهاراً، ولم يقعد به الحال، حال قلة ذات اليد، ولم يقعد به ذلك الطوق الذي ضربته العرب حول المدينة ليئدوا الدعوة، لم يقعد به ذلك كله عن الدعوة إلى الله جل وعلا، بل قام بها خير قيام حتى فتح الله جل وعلا عليه البلدان وانتشر دين الله جل وعلا. وعاد في السنة 8 من هجرته عليه الصلاة والسلام ليطهر مكة من أرجاسها ومن أوضارها ومن أنجاسها، فهدم الأصنام وهو يتلو قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكنست مكة من الأرجاس والأنجاس، وطهرت من الشركيات والبدع والخرافات، فعادت كما أراد الله جل وعلا، تنبض بالإيمان وتشع بالتوحيد، ويلبي الناس في جناباتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عادت بعدما وطئت الأصنام بالأرجل، عادت بعدما كنست الأوضار بهذا الإيمان وبهذا التوحيد وبهذا اليقين. وقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم مقاساة شديدة، وعانى معاناة عظيمة في سبيل تبليغ دين الله جل وعلا، حتى لقي ربه جل وعلا وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، فجزاه الله عن أمته خيرا الجزاء، وجمعنا الله وإياكم به في جنات الخلد، وسقانا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين آمين آمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فيا أمة محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، ما نعيشه وإياكم من التوحيد الصافي والإيمان النقي، ما نعيشه وإياكم من هذا الدين العظيم، إنما كان الفضل به، إنما كان الفضل لله جل وعلا أولاً وآخراً، ثم لهذا النبي الكريم الذي جعله الله جل وعلا سبباً في حياة قلوبنا، وسبباً في هدايتنا، وسبباً في دلالتنا على الله جل وعلا، فجزاه الله عنا وعنكم وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. هذا النبي الكريم لم تكن حياته مليئة بالرفاهية ولا بالهناء ولا بالسعادة، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم غالب وقته يدعو إلى الله جل وعلا ويبلغ دين الله سبحانه وتعالى. تعرض للاغتيال مرات، وتعرض للقتل كرات، وتعرض للتعذيب وللضرب، أوذي في جسده عليه الصلاة والسلام، وأوذي في نفسه وروحه صلى الله عليه وسلم، أوذي في عرضه، أوذي في أهله. لم تترك قريش ولا اليهود ولا العرب المنافقون لم يتركوا شيئاً من وسائل النكاية والتعذيب إلا استعملوه مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فصبر صبراً عظيماً، صبر صبراً لم تصبره الجبال الشم الرواسي، كل ذلك لأجل هدايتنا، ولأجل أن يستنقذنا مما نحن فيه من الجهالة ومن العماية، حتى تم ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أولاً وآخراً، والحمد لله ظاهراً وباطناً، والحمد لله على كل حال. ما موقفنا يا عباد الله تجاه هذا النبي الكريم الذي بلغ دين ربه جل وعلا؟ وقد قال الله جل وعلا في شأنه بعد صلاة عصر يوم الجمعة في عرفة، وهو واقف في عرفات، أنزل عليه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله به النعمة وأكمل به الدين. واجبنا أيها المؤمنون محبته فوق كل محبة حاشا محبة الله جل وعلا. واجبنا تجاه هذا النبي الكريم أن نتبعه وأن نطيعه وأن نأتمر بأمره وأن ننتهي بنهيه، لأننا وللأسف الشديد كثير ممن يحبون النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه بألسنتهم فقط، يحبونه بألسنتهم فقط، وأما في واقع حياتهم، وأما من خلال جوارحهم، وأما من خلال أعمالهم، فهم يولونه ظهورهم عليه الصلاة والسلام. نعم، لقد امتحن الله جل وعلا هذه الأمة بقوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه هي المحبة، هي التسليم الكامل، هي التسليم الكامل لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما الفذلكة، وأما التردد، وأما التلجلج حينما يأتي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه علامة غش، علامة غش يحملها هذا الذي يدعي أنه متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقال له قال النبي، فهنا يعترض هواه ومراده، فيتصادم مع مراد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدم مراد نفسه وهوى نفسه على مراد محمد صلى الله عليه وسلم. بل الأطم والأشد والأنكى والأعجب والأمر حينما يحاول الالتفاف على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيجد له المسارب والمسالك والمخارج، لعله كذا ولعله كذا، يوشك أن تنزل حجارة من السماء. يقول ابن عباس وهو يخاطب بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في قضية متعة الحج، يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. إن شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون ليست بالكلمة الهينة، وليست بالجملة السهلة، وليست بالكلام الذي لا يتضمن معاني. إن شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، أو شرع الله على لسانه صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة، هذا هو الاتباع، هذا هو التسليم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما من خير إلا ودلنا عليه وكان صادقا فيه عليه الصلاة والسلام أمينا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه وكان أميرا خائفا على أمته صلى الله عليه وسلم. فالله الله يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى سنته، الله الله باستقراء سيرته، الله الله باتباعه ظاهرا وباطنا، باتباعه ظاهرا وباطنا. واعلموا أن هذا الوحي هو حياة القلوب، ومتى استجبتم لله لين الله قلوبكم بالخضوع وبالخشوع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وفقني الله وإياكم لاتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وقادني وإياكم إلى ما فيه رضوانه وجنته، إنه على كل شيء قدير. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فقد صلى عليه ابتداءً وثنى بملائكته وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال ولم يزل قائلاً عليماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. وصح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصنع أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم اغفر لنا في الآخرة والأولى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرِّ إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.